سائل يقول: هذه الأسئلة من إخواننا في أحور. سؤالهم الأول يقولون: رجل طعن رجلا آخر في رأسه، وهي طعنة غير عميقة، فقابله الآخر بعضة في خاصرته، فهل في ذلك أرش أو يقال هذه بهذه؟ الجواب: أما من حيث الصلح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، الحديث معناه ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فنعم، إذا حصل صلح وتراضوا على ذلك، حتى ولو عفى أحدهم بغير مقابل عضه. وأما من حيث الحكم فإن المطعون يعرش والمعضوض يعرش، ثم كل يأخذ أرشه، سواء زاد أرش الطعنة، وهذا هو المتوقع لا سيما في الرأس، أو أرش العضة، كل يأخذ أرشه حسب ما يقرره القضاء. السؤال الثاني: رجل طعن آخر في يده مع أنها غير بليغة جدا، فحكم عليه بعض الذين يدعون العلم بناقتين وقدرها بالمال 300,000 ريال يمني، هل هذا الحكم صحيح شرعي أم غير صحيح؟ في أمور تجري عند الناس في المصالحة وبيان حق الاعتداء وما إلى ذلك، إن كان هذا من باب الصلح وقبل من ألزم بذلك فالأمر يسير، وإن كان هذا من باب الحكم فإن هذه الطعنة لا يدرى ما عمقها، وإنما هذا أمر تخميني وتقديري عند المشاحة، يعاد إلى معرفة غورها وهل تستحق هذا القدر أو لا، وهذا يعرف عن طريق من كلف بذلك من القضاة في المحكمة. السؤال الثالث: رجل أطلق رصاصا على آخر من أجل التخويف وليس لقصد القتل، وقد وقع بينهما شجار ومضاربات، فحكم عليه بعض من يدعي السنة تعزير هذا الذي أطلق الرصاص، وقدروا هذا التعزير بمال قدره 100,000 ريال يمني، ما حكم هذا التعزير بهذا المبلغ من المال؟ أما عند المحاكم فإنهم يعتبرون إطلاق النار ويعني توجيه السلاح إلى المسلم وإطلاقنا شروعا في القتل، ولهم في ذلك تعزيرات نحو ما ذكر، فإطلاق الرصاص سواء قصد أو ما قصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشر أحدكم إلى أخي السلاح جادا ولا مازحا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، فإن الشيطان لعله ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. السؤال الرابع: رجل ضرب آخر بلوح من خشب حتى أغمي عليه، وهذه مقطع مقاتلة حصلت بين أناس يسأل عنها، حتى أغمي عليه، فأطلق ولد المغمى عليه طلقة من الرصاص للتخويف على الذي ضرب أباه، فهل يلزم الضارب شيء من المال للذي أغمي عليه، وماذا على الذي أطلق الرصاص؟ الذي أطلق الرصاص هذا شروع في القتل، والذي ضرب المضروب يأخذ أرشه مقابل ما حصل له من الضربة الدامية، ويعود في ذلك أيضا إلى تقدير القروش، فهذا يأخذ أرشه وذاك يأخذ جزاءه بمقابل إطلاق بمقابل توجيه الرصاص إلى المسلم. السؤال الخامس: ما حكم إشهار السلاح وحصول المضاربات في بيت من بيوت الله، حيث أصبحت المساجد تشكو من هذه الأعمال في بعض الأزمان والأماكن؟ الجواب: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمساجد بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إنما بنيت المساجد لذكر الله. فما بنيت المساجد للمضاربات والمخاصمات، أقصد الفتنة فيها وإشغال المصلين، فما كان من هذا وجب اجتنابه، لكن ليس معناه أنه إن حصل ذلك يحكم بهجر للمسجد وأن هذا حق المسجد، هذا ما عليه دليل. ولما اختصم ابن أبي حدرد رضي الله عنه وكعب من أجل دين، قال يا كعب النصف، كان يطلب ابن أبي حدرد في مال له عليه، قال الشطر يا كعب، وقد ارتفعت صوتهم في المسجد. الشاهد أن هذا ما فيه شيء من يعني ماذا إلا مجرد نصح، الجزاءات ما فيه من الجزاءات إلا مجرد نصح وتحذير من هذه المخالفة الشرعية، ومما يشغل المصلين، ومما يخرج بيت الله عما بنيت له في ذلك الحال. السؤال السادس: يقولون إن مساجدهم أخذها الحزبيون، سواء من الحزبي الجدد أو من هؤلاء الحزبيين المتأخرين، أصحاب الحزب الجديد، يعني أصحاب أبي الحسن أو غير من هذا الحزب الجديد. قال: وليس عند الإخوة السلفيين مسجد قريبا لهم، هناك مساجد صوفية، فهل يصلون قيام رمضان إن شاء الله في بيوتهم؟ ينظروا لهم مكانا يهيئونه عبارة عن مسجد، ويحيطونه يعني بشيء مما يجعله مسجدا مهيئا للصلاة، وفي الليل جو طيب يصلون فيه، إن استطاعوا بنوه بما يسر الله عز وجل على حسب القدرة والحال، ولو من القصب ولو من غيره، وإن لم يستطيعوا اتخذوه مكانا مصلى وصلوا فيه حتى يسر الله لهم مسجدا يخصهم. والصلاة خلف الحزبيين صحيحة، لكن مع ذلك يحصل لأهل السنة من الأذى ومن البلاء والفتن ما يجعلهم إذا صلوا في أماكنهم الطيبة بخصوصهم يجعل ذلك أنفع لهم. ما حكم من يوصي من ماله لصاحب القبر وبناء المشاهد والموالد؟ وصية غير نافذة وغير صحيحة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الحديث عن عائشة متفق عليه. رجل يدعي السلفية ويثني على أشعار الصوفية ويجالس كبار الدعاة الصوفية والحزبيين وأصحاب الجمعيات، فما موقفه للسنة من هذا الرجل؟ الجواب: إن كان مميعا ينصح، وأنه يجب أن يلتزم الحق وأن يأخذ الصواب ويستقيم. إن كان عبارة عن مدسوس في أوساط أهل السنة وهو من أولئك، من باب أولى اجتنابه، فإن بعضهم يظن أنه مرح، يقول: لا أجد أحدا إلا بششت في وجهه وجلست معه وأدخل في يعني ماذا أدخل معه في شؤون كثيرة وما إلى ذلك، يعتبر هذا مرحا. السؤال الذي يليه: ما حكم من يفتي وهو ليس عنده اهتمام بطلب العلم، وربما ترك صلاة الفجر مع جماعة ومع هذا الحزب الجديد؟ هذا غالبا أن أصحاب الفتن يفتنون ويضيعون وهكذا شأنهم، وسواء صدر فتوى أو ما صدر حاله هذا حال سيء، هو بحاجة إلى طلب العلم وبحاجة إلى الاستقامة حتى يواظب على صلاة الفجر في جماعة.